السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبمشيئة الله تبارك وتعالى نتمم ما بدأناه حول الكلام على القسم الأول وهو الواجب، وتحدثنا عن المسألة الأولى، هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ وتكلمنا عن المسألة الثانية، ألفاظ الوجوب. أما المسألة الثالثة فترجم لها بقوله تقسيمات الواجب. تقسيمات الواجب يعني الواجب ينقسم إلى عدة تقسيمات من وجهات معينة. يقول ينقسم الواجب ثلاثة تقسيمات: ألف، باعتبار ذاته، باعتبار ذات الواجب، يعني ليس باعتبار خارج عنه، لأنه سيأتي بعد ذلك باعتبار الوقت. الواجب ينقسم باعتبار الوقت إلى واجب يقع في وقت على قدره، مضيق جدا على قدره، كما في صيام رمضان، وإلى واجب موسع، وقته موسع، كالصلوات الخمس. وبعد ذلك باعتبار الفاعل، فاعل الواجب، هل هو واجب عيني أم واجب كفائي؟ هل المقصود الشرع قصد أن يؤتى بالواجب بصرف النظر عن العامل أو مؤدي الواجب؟ طلب الشرع أن يصلى على الجنازة، من الذي يصلي عليها؟ المهم أن يصلى عليها، فهذا واجب كفائي مطلوب تحقيقه بصرف النظر عن فعل. بعكس الواجب العيني، كل إنسان مفروض عليه أن يصلي، كل إنسان قادر مفروض عليه أن يتصدق، كل وهكذا. يبقى في واجب عيني وفي واجب كفائي. يبقى هنا الواجب قسم ليس باعتبار ذاتي وإنما باعتبار الفاعل، كذلك قسم الواجب باعتبار الوقت، لكن باعتبار ذاته لا ينقسم إلا إيه؟ إلى قسمين. باعتبار ذاتي ينقسم إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم وغيرها، وإلى واجب مبهم. الواجب المعين معروف، فرض الله عليكم الصلاة، فرض الله عليكم الصيام، فرض الله عليكم الصدقة، فرض الله عليكم الحج، فرض، هذه فروض معينة واضحة باينة. لكن هناك واجبات مبهمة، الله عز وجل خير الناس، خيرهم بين أن تفعل كذا أو كذا أو كذا، زي السؤال الاختياري في الامتحان والسؤال الايه؟ الإجبار. فهناك واجب معين وهناك واجب ايه؟ مخير، هناك اختيار. واضح الكلام؟ يقول المؤلف ينقسم الواجب ثلاثة تقسيمات: باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم وغيرها، يعني ده هذا مثال، وإلى مبهم في أقسام محصورة أو غير محصورة. يبقى ينقسم إلى واجب معين أو إلى مبهم في أقسام محصورة، كما في قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا الواجب المبهم في أقسام محصورة، واحد من الثلاثة، ومن الممكن أن يكون غير محصور، كما في قوله تعالى: فعتق رقبة، هذه لفظة إيه؟ مطلقة، والمطلق شائع في جنسه، المطلق شائع في الجنس، ولذلك أي إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، هل هي بقرة معينة؟ لا، لم تكن بقرة معينة، لما شددوا شدد عليهم فأصبحت معينة، لكن في الأول كانت مطلقة، أي بقرة تسد المسد. فحينما يقول عتق رقبة، هل الرقبة المطلوب عتقها هل هي رقبات معينة؟ لا مش معينة. هل محصورة في عشر بقرات؟ لا، وإنما بقرة شائعة في جنسية. أي بقرة؟ عتق رقبة، إصبح بقرة، أي شيء من هذه الأمور تعد شائعة في جنسية. فهذا مبهم لأنها مش بقرة معينة. المبهم ده المطلوب منك واجب مبهم، محصور ولا غير محصور؟ غير محصور. واضح الكلام؟ فمن الممكن أن تكون أو أن يكون الواجب مبهما في أقسام محصورة أو غير محصورة. واضح؟ يقول كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالواجب منها واحد لا بعينه، وهذا هو الواجب المخير. يبقى عندنا واجب مخير وواجب ايه؟ معين. واجب معين وواجب مبهم. طيب، ضرب المثل بقوله فكفارته اطعام عشرة مساكين، وفي وكذلك في قوله تعالى مثال اخر، لان بالامثلة يبقى الانسان عنده ثراء في الايه؟ في الامثلة، يستطيع منها ان يعلم. يقول تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. جاء عن عبد الله ابن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألت عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. شوف فقه الصحابة ده اصول فقه ولا لا؟ اصول فقه بيعلمك ان الصحابة كانوا فاهمين اصول الفقه كويس. يقول لك نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا يستدل به على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ده كلامه نص، نص في الموضوع. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والحديث في البخاري. يبقى هنا ده أصبح واجبا إيه يا إخوانا؟ واجبا مخيرا في أقسام محصورة. واضح؟ طيب سؤال، هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها في الأمر المبهم؟ هل يجوز الجمع؟ سؤال لما يأتيك السؤال هكذا، هل يجوز الجمع بين هذه الأمور المخيرة؟ إياك أن تتعجل وتقول نعم، إياك أن تتعجل وتقول إيه؟ نعم، وإياك أن تتعجل وتقول لا. دائما السؤال لابد إيه؟ من النظر فيه. هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها في الأمر المبهم؟ على واحد دلوقتي حنث في يميني فالكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. واحد أطعم العشرة وكساهم وحر الرقبة، هذا من الخير أم لا؟ من الخير، أتى بخير. حد يقدر يقول له أنت أخطأت؟ لا ما أخطأش، أتى بأبواب من أبواب الخير لا شيء فيه. لكن ليس كل المخير فيه يكون بهذا الايه؟ الأسلوب. لا مش شرط ده، عايزين نوضح نقطة. يعني حينما يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو جابوا عشر بقرات وذبحوها خير، عتق رقبة، واحد ما عتقش رقبة، عتق عدة رقاب لأنه عليه كفارة، هذا من باب الخير أم لا؟ من باب الخير. ومن أكثر فالله أكثر، مش كده ولا لا؟ لكن هذا الأمر ليس في كل الأحوال، ينظر في كل مسألة على ضوء ما جاء فيها من النصوص. فمثلا على سبيل المثال، يجب على الأمة اختيار أمير للمسلمين، اختاروا أي حد طبقا للمواصفات، لكن حتى المواصفات ستجدونها تنطبق على عدة. لكن لو اخترتم واحد ينفع اثنين معه؟ لا، لا يجوز. اخترتم واحد لا يجوز اختيار الثاني، إذا بويع لخليفتين، مش كده ولا لا؟ لأنه ما ينفعش في هذه المسألة اثنين. يبقى كل أمر ينظر إليه على إيه؟ على حدة. كل مسألة ينظر فيها حسب الإيه؟ ها؟ الأدلة الخاصة بالموضوع. واخدين بالكم؟ يبقى لو وجب على الأمة مثلا اختيار إمام واحد، المشرع لم يلزمنا بشخص معين لان احنا لسنا كالشيعة، وانما لم يلزمنا بشخص معين، وانما جعل له اوصافا، فاذا تم اختيار شخص يحرم مبايعته ايه غيره. مثال اخر، اوجب الشارع على الانسان ان يستر عورته في الصلاة ولم يلزمه بثوب معين وانما خيره، فيجوز الجمع بين عدة اثواب ام لا يجوز؟ كل مسألة تنظر في الايه في النصوص المحيطة، لان الحكم لا يؤخذ من دليل واحد او نص واحد. مش واحد قرأ كتاب كما يقال بتعريفه يظن نفسه ابا حنيفة، لا، لابد من الرجوع لأهل العلم، لأن العلماء هم الذين قاموا بإيه؟ باستقراء النصوص. نعم. طيب، قال ثلاث تقسيمات الواجب ينقسم إليه. تكلمنا عن الانقسام باعتبار الذات إلى معين وإلى مبهم. قال باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. لا، إحنا ممكن يعني ندخل شيئا من التعديل ونقول امر اخر يوضح لنا المسألة. يمكن ان ينقسم الواجب، ان كنت عايز تكتب، الى واجب مطلق لا علاقة له بزمن معين، والى واجب مؤقت. لما هنتكلم عن طريق الزمن، فلو تكلمنا عن طريق الوقت، تقسيم الواجب باعتبار الوقت، يبقى مش مضيق وموسع بس، لا، ده هناك واجب لا علاقة له بالزمن مطلق، وواجب مؤقت، يعني الاول اللي لا علاقة له بالزمن زي الكفارات. يعني هو الان لما انت عليك كفارة، هل الكفارة مؤقتة بوقت معين؟ لا، مش مؤقتة بحيث تستطيع ان تقول واجب موسع او واجب مضيق، لا، الكفارة لا علاقة لها بالزمن. وواجب مؤقت، المؤقت بقى ينقسم الى المضيق والموسع. يبقى لما اجي اتكلم عن الواجب المؤقت بوقت، هذا الوقت قد يكون مضيقا وقد يكون ايه موسعا. قال باعتبار وقتي الى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما لا يسع وقته اكثر من فعل مثله كصوم رمضان. هذه الجملة، يعني ارى ان الجملة الموجودة في المذكرة للشنقيطي اسلم منها، بيقول فيها ايه؟ فالواجب المضيق هو ما لا يسع وقته اكثر من فعله، لكن اكثر من فعل مثله كصوم رمضان، يعني اكثر من فعل مثل الصوم، لا، ما هو الصوم هيقع فيها من الفجر لغاية المغرب، خلص اليوم، يبقى لا يسع وقته اكثر من فعله هو، مش فعل مثله، وإلا تبقى مثل دي زائدة وندخل في الاشكال المعروف في كلمة ايه مثل. نحن لسنا بحاجة الى هذا، وإنما العبارة موجودة في كتاب الشنقيطي رحمة الله عليه في المذكرة، ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان. يعني هل تستطيع أنك تصوم مع رمضان يوم زيادة؟ أبدا، عشان تصوم يوم آخر يبقى هتصوم يوم من أيام رمضان بنية غير نية صيام رمضان، يبقى أنت فطرت في رمضان، مش كده ولا لأ؟ يعني تخيل لو واحد أراد أن يصوم مع رمضان يوم آخر في اثناء رمضان، ينفع؟ ما ينفعش، لان انت مطالب بان تصوم الثلاثين او التسعة وعشرين يوم، مطلوب منك ان تصوم هذه الايام كلها في شهر رمضان، ومطلوب منك في كل يوم ان الصيام يكون من الفجر للمغرب، تمام؟ يبقى معنى ذلك ان رمضان استغرق، او صوم رمضان استغرق الزمان كاملا، الفريضة استغرقت الزمان، فاصبح مضيق لا يستطيع ان تأتي معه بعبادة من جنسي اللي هي عبادة الايه الصوم. قال والواجب الموسع عكسه بقى، هو ما كان الوقت فيه متسعا لاكثر من فعله كالصلوات الخمس. يعني انت صلاة الفجر بتجد من ايه؟ من طلوع الفجر الصادق الى شروق الشمس. انت في هذه الاثناء من الممكن ان تصلي اكثر من ركعتين، وقت كبير جدا، مش كده؟ ومن الظهر او من الظهر لغاية العصر وقت طويل، ومن العصر الى حين الغروب او الى حين اصفرار الشمس وقت طويل جدا، وهكذا من العشاء الى منتصف الليل وقت طويل جدا. يبقى معنى ذلك ان هذا الوقت تقع فيه وقت صلاة المغرب. اهو صلينا المغرب، ممكن الواحد يصلي في هذه في هذا الزمن كم ركعة؟ ركعات كثيرة. يبقى هذا واجب موسع ولا مضيق؟ بعكس بعكس صيام رمضان. واضح؟ والوقت مثلا على سبيل المثال فريضة الحج لو قلنا بوجوبها على الفور مجرد ما يستطيع الإنسان واجب ايه؟ مضيق. لكن لو قلنا انها ليست على الفور بل على التراخي، وبالذات اصبحت في زمن حينما تستطيع لا تستطيع ان تذهب وانما لابد من ايه؟ من تأشيرة، تأشيرة حج، فمعنى ذلك انك انت هتستنى دورك او انك هتستنى الفرصة اذا كان حج قرعة ولا سياحة ولا كذا، يبقى من الممكن انه لا معاك الفلوس ومعاك القدرة والصحة وكل شيء ولكن لا تستطيع ان تحج. فاذا الحج نفسه قد يقال فيه بالتضييق وقد يقول فيه او على الفور وقد يقال فيه على التراخي. فمن قال بانه على الفور سيقول ان الواجب ايه؟ مضيق. ومن قال على التراخي سيقول ان الواجب ايه؟ موسع. واضح الكلام؟ قال كالصلوات الخمس فجميع اجزاء الوقت صالح لايقاع الواجب فيه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه والمضيق ده اللي بيسميه الاحناف المعيار، الوقت المضيق يسميه الاحناف بالايه؟ بالمعيار، عشان لما تجده في كتب الاصول تبقى عارف يعني ايه المعيار ده، الواجب الايه؟ المضيق. قال ابن تيمية رحمة الله عليه الوقت يعم اول الوقت واخره، والله يقبلها اي الصلاة في جميع الوقت، لكن اوله افضل من اخره الا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر. اللي عليكم بالابراد، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالابراد، فالابراد تأخير الصلاة عن شدة الحر، فهذا التأخير مستحب سنة، وكالعشاء اذا لم يشق على المأمومين، والله اعلم. يبقى الوقت دايما الاول افضل، لكنه لو اوقع الفريضة في اي وقت من الاوقات طالما في الوقت الموسع فهي باذن الله تعالى صلاة مقبولة، الا حيث استثناه، لكن الاول افضل الا حيث استثناه الشرع. ثم قال المؤلف ولا يجوز تأخير الواجب الى اخر وقته الا بشرط العزم على فعله فيه، لانه لو اخره الى اخر الوقت ولم يشترط العزم على فعله قد يموت، فان مات لم يكن عازما على اداء الصلاة في اخر الوقت، فاذا يلقى الله وفي عنقه هذه الصلاة، وهذا نقلا عن نزهة الخاطر العاطر. قال ولا يجوز تأخير الواجب الى اخر وقت الا بشرط العزم على فعله فيه، لابد وان يعزم على فعله في اخر الوقت ان كان قد نوى التأخير. جيم باعتبار تقسيم الواجب ثلاثة تقسيمات. قال باعتبار فاعله الى واجب عيني وواجب على الكفاية. اما الواجب العيني فهو ما وجب على كل شخص بعينه كالصلاة والصوم، فمقصود الشارع فيه النظر الى فاعله وصدق امتثاله، النظر الى الفاعل وصدق امتثال الفاعل لتحقيق العبودية. كل انسان مسؤول امام الله عن تنفيذ هذه الاعمال، لا يقول ما كل يعني في ملايين صلت ما جاتش علي انا يعني، لا، كل انسان صلى لمين؟ لنفسه. لا، فانت مطالب ان تصلي من اجل نفسك، فالقضية ليست ما كل المساجد مليانة والناس بتصلي، لا، انت مسؤول انك تصلي، انت مطلوب من ما تجيش تقول الزكاة ما كتير اوي فلوس الزكاة ما جاتش علي انا، لا، جات عليك، لان كل انسان مطلوب ان يتطهر، تتطهر نفسه ويتطهر ماله، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فكلنا كلنا اياكم ان تظنوا ان هذه العبادة لله بمعنى ان الله في حاجة هي لله، لابد ان تكون خالصة لله، ولكن لا تظنوا انها لله ان الله في حاجة اليها، معاذ الله، الله غني عنكم، الله غني، ولكن ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. فاذا رب العالمين سبحانه وتعالى شرع هذه العبادات من اجل من؟ من أجل أن تنتفع أنت بها. وإلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى عباداتكم، وإنما العبادة فلأنفسهم يمهدون. أنت الذي تمهد لنفسك حياة أخرى برضا الله سبحانه وتعالى عنك. فهنا يقول: أما الواجب العيني فهو ما وجب على كل شخص بعينه كالصلاة والصوم. فمقصود الشارع فيه النظر إلى فاعله وصدق امتثاله. هذا ابتلاء لك وامتحان لك لكي يثبت صدقك. أما الواجب الكفائي فقد وضحه الإمام الشافعي فقال، اللي هو فرض الكفاية بقى، وهكذا كلام الشافعي. خدوا بالكم وركزوا لأن كلام الشافعي كما تعلمون يعني العبارات قوية. قال: وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوبه، وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، ما ينوب المسلمين، فالله عز وجل فرض عليهم فيها فرائض معينة. هذه الفرائض المقصود منها الكفاية وليس المفروض فيها أو منها أن تتحقق من كل عبد على انفراد، القصد الكفاية فيها. قال: فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم. فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية، قاموا بأداء الفرض الكفائي، خرج من تخلف عنه من المأثم. فمن تخلف ولم يؤدي فرض الكفاية طالما أدي من غيره، خرج من تخلف ولم يأتي بهذه العبادة من المأثم فلم يأثم. لماذا لم يأثم؟ لأن غيره قام بواجب الكفاية. قال: ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من الإثم من المأثم. ولو ضيعوه معا، ضيعه الجميع ولم يؤديه أحد منهم، خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. يعني أخشى على أي واحد منهم كان في طوقه أن يأتي بهذا الفرض، أخاف عليه من الوقوع في المأثم، يعني سيأخذ إثما على ذلك، بس بشرط يكون إيه؟ مطيق. وإلا لو لم يكن قادرا عنده عذره. يعني لا تظن، يعني لما يقول العلماء فرض الكفاية إذا أتى به البعض سقط عن الباقين، ويؤجر من أتى به، ويرفع الإثم عن الآخرين، ولكن من تركوه يرفع عنهم الإثم لكن لا يؤجرون، أما هو فيؤجر. طيب إذا جاء مثلا أو حدث أنه فرض على المسلمين في زمن من الأزمنة مفروض عليهم فرض كفائي، وهذا الفرض الكفائي لم يأتي به أحد على الإطلاق، حدش أتى به خالص، من الذي يأثم؟ القادرون المستطيعون. ودي كلمة الشافعي: ولو ضيعوه معا، يعني لم يأتوا به، خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. يخرج من المأثم واحد منهم، شوف العلماء ودقة الألفاظ، مطيق منهم، لابد من الإطاقة. قال: بل لا أشك إن شاء الله. بعد أن قال خفت، قال: بل لا أشك إن شاء الله، لقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال: فما معناها؟ الذي يناقشه، لأن الشافعي رحمة الله عليه ألف الرسالة بناء على طلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فلما كتبها كان يذكر في بعض الأمور مناقشات بينه وبين المخالفين. يقول: قال، يعني المخالف له أو الذي يناقشه في المسألة، كما حدث في خبر الواحد وما شكل ذلك. قال: فما معناها؟ قال: قلت: الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم. بص بقى، انظر إلى وجه الدلالة. الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم، بدليل قولي: إلا تنفروا، يعني جميعا، يعذبكم عذابا أليما. لكن لو نفروا، قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك سيقوم البعض الذين تقوم بهم الايه الكفاية، وهؤلاء هم الذين ان قاموا بهذا العمل اجروا ورفع المأسم عن القاعدين الذين تخلفوا. اما ان لم ينفروا جميعا، الا تنفروا يعذبكم، سيقع العذاب على كل المطيقين. واخدين بالكم؟ فقال: قلت الدلالة عليها ان تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم، ونفير بعضهم اذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأسم ان شاء الله. يبقى خروج البعض اذا وقع بخروجه الكفاية، لانه من الممكن ان يخرج مجموعة لا يقع بهم الواجب الكفائي. يعني مثلا على سبيل المثال، انتم في حاجة الى خروج 1000، فخرج 100 فقتلوا، قتلوا ان شاء الله شهداء، نسأل الله لهم الشهادة. ولكن هؤلاء 100 الذين خرجوا ها لم يقم بهم الكفاية، يأسم جميع الأمة من القادرين المطيقين. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال: وذلك فرض كفاية، يعني لابد أن يكون الذين قاموا يقومون تحصل بهم الكفاية، يكفون غيرهم. واضح الكلام؟ يعني مثلا على سبيل المثال صلاة الجنازة، لا يأتي واحد يقول أنا صليت عليه والباقي يقعدوا ولا يصلون عليه ويسيب واحد يصلي. لا، لابد أن تقوم مجموعة من المسلمين بالصلاة عليه. يقول: قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم، ونفير بعضهم إذا كانت في نفيره كفاية، بشرط إذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله، لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير. قال: ومثل ماذا سوى الجهاد؟ المناقش له يقول له: وإيه تاني غير الجهاد؟ ومثل ماذا سوى الجهاد؟ قال: قلت الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها. يبقى لا يحل تركها، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها، ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها. انظر، يبقى لا يحل الترك للجميع، واضح لجميع الحاضرين لا يحل لهم الترك، وفي نفس الوقت لا يجب على كل من بحضرتها الحضور. ثم من قام بهذا الواجب الكفائي يخرج من تخلف من المأثم، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويؤجرون هم ولا يؤجر المتخلفون. واضح الكلام؟ طبعا بقية الكلام للإمام الشافعي وضع نقط وضع نقط نذكرها علشان يبقى الكلام ملتئما. يقول: وهكذا رد السلام، قال الله: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم القائم على القاعد، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. وإنما أريد بهذا الرد، فرد القليل جامع لاسم الرد، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. وإنما أريد بهذا الرد، يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. قال: وإنما أريد بهذا الرد، يبقى إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، يقول يعني إذا سلم يعني إذا إيه؟ إذا رد. وإنما أريد بهذا الرد، فرد القليل جامع لاسم الرد، فرد القليل جامع لاسم الرد، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. يعني الكفاية طالما قام من قام حتى ولو كان واحدا في الرد على المسلم، هذا قد قام بواجب الايه الكفاية في هذه الحالة، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا، لأن لو سكت هذا الواحد أيضا كان الرد معطلا، وحينئذ يأثم الجميع. واضح؟ ثم يقول، يبقى هذا السقط اللي كان موجود نقاطا مكانه ذكرته لماذا؟ علشان الكلام اللي جاي هيشير الى هذا. قال: ولم يزل المسلمون على ما وصفته منذ بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا الى اليوم. يبقى هو اللي المسلمون عليه منذ بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الإمام الشافعي وإلى عصره. قال يتفقه أقلهم، مش الأمة كلها تتفقه، ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم. يعني إياكم أن تظنوا أن الأمة كلها تفقهت في كل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر الإمام الشافعي، وكانوا جميعا يشهدون الجنائز، وكانوا جميعا يجاهدون، وكانوا جميعا يردون السلام. لا، قال يتفقه أقلهم، ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم. لأنه بالفعل يتفقه أقلهم، لأن الجميع لو تفقهوا ستتعطل الحياة. لما يكون الجميع فقهاء يبقى ستتعطل الحياة، من الذي سيقوم بالجهاد؟ من الذي سيقوم بالصناعات؟ من الذي سيقوم بالبناء؟ من؟ وإنما ولذلك كانت هناك واجبات عينية وفروض عينية ينبغي على كل إنسان أن يتعلمها. لكن التفقه يقول ويتفقه أقلهم، يعني هؤلاء العلماء الذين هم موجودون في كتب الطبقات كانوا أقل الأمة، يعني هذه الأعداد الغفيرة لم يكونوا أكثر الأمة بل كانوا إيه؟ أقل الأمة. يتفقه أقلهم، ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم، فيعرفون الفضل الأمة بقى الذين تخلفوا، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك. يعني يعرفون الفضل لأهل الفضل، أما الذين تخلفوا عن الفرض الكفائي وقام به غيرهم فلا يؤثمهم أهل العلم، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفاية، طالما قامت الكفاية. واضح؟ يقول المؤلف ومن خلال هذا النقل عن الإمام الشافعي يتبين لنا أن فرض الكفاية يمتاز بما يأتي. أولا، أن مقصود الشارع فيه نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، كدفن الميت، إنقاذ الغريق، كل هذه الأمور. واحد بيغرق مش كلنا هنقلع وننزل نعوم، ما جايز نكون احنا ما بنعرفش نعوم، مش كده ولا ايه؟ لكن يتطوع رجل كالسيد عمرو كده فيقفز طول بعرضه فيستطيع يعني انه ينقذ. خلاص كلنا بقى الحمد لله نحمد له هذا العمل، لكن في نفس الوقت هو لا يؤثمنا، مش كده ولا ايه؟ نعم. يقول ثانيا، يبقى ان مقصود الشارع فيه نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، لكن الواجب العيني لا، غير كده. الواجب العيني مقصود الشارع فيه ايه؟ ها، الفعل يتحقق من كل فاعل مطيق له مكلف. واضح؟ ثانيا، ان الاثم يعم الجميع، ان الاثم يعم الجميع اذا لم يقم به احد. نعم، كل ايه؟ مطيق. هو قال تحت في بشرط القدرة على الفعل، قال ان الاسم يعم الجميع بشرط القدرة على الفعل، فان فروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الاعيان. مكتوب عندكم في الـ في الـ يبقى هو ماشي، يبقى هو ماشي تمام يا جدع، ماشي برضو ما فهمتنيش. هو قديما قال ان الاسم يعم الجميع ثم استدرك فقال بشرط القدرة على الفعل، لكن شال كل ده وحط في الطبعة الجديدة ان الاسم يعم المطيق، المطيقين او كل مطيق. نعم، اذا لم يقم به احد. واضح؟ ثالثا، ان الاسم يسقط عن المتخلف. بس انا على فكرة كلامه في النسخة الاولى افضل. ليه؟ لانه من الممكن ان يقرأ قارئ ويقول ان الاسم يعم كل مطيق وما ياخدش باله من قضية الاطاقة، مركز. لكن لما يقول انه يعم الجميع بعدين يقول بشرط القدرة على الفعل، يبقى فيها اشارة اكتر وتوضيح اكتر، والله اعلم. واخدين بالكم؟ ثالثا، ان الاثم يسقط عن المتخلفين اذا قام البعض بالفعل على الوجه المطلوب. الاثم يسقط عن المتخلفين اذا قام البعض بالفعل على الوجه المطلوب. رابعا، ان الفضل والاجر لمن قام بالفعل على وجه المطلوب. يبقى هذا في فرض الكفاية، الذين قاموا به اجروا، والذين تخلفوا عنه ان قام غيرهم بالكفاية لم يأثموا. واضح الكلام؟ تمام ولا لا؟ لكن لو لم يقم به احد يأثم المطيقون. تمام؟ لان مقصود الشارع ان يقع الفعل بصرف النظر عن الايه؟ عن الفعل. يرحمك الله. واضح؟ المسألة الرابعة. نعم. بمعنى لا لابد من التكليف اصلا في شرط العلم
والمكان.
يعني ايه المكان؟
المكان لو انا في قريه غير القريه وهم.
نعم 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 نفس القصه. نعم نعم. وفرض الكفايه في بلده معينه مثل الجهاد، لو قصر يعاقب اهل البلده، ما يعاقبش من في سيبيريا، مش كده ولا ايه؟ المساله الرابعه، حكم الزياده على الواجب. قال: الزيادة على الواجب إذا لم تكن من لوازم فإنها لا تكون واجبة، أما إن كانت من لوازم، إن كانت من لوازم الواجب فهي واجبة، أما إذا لم تكن من لوازم، لأنه كما سيجيب في المسألة السادسة الأمر بالشيء أمر بلوازم، فاللوازم واجبة. واضح؟ يعني يأتي في المسألة السادسة أنه إذا كان شيء من لوازم الواجب فهو واجب. واضح الكلام؟ اي لازم من لوازم الواجب فهو واجب، كما سيجيء على التفصيل. الزيادة على الواجب اذا لم تكن من لوازم فانها لا تكون واجبة، سواء كانت متميزة كصلاة النافلة بعد الفريضة. يعني صلاة النافلة بعد الفريضة تعتبر متميزة، لانه لا يصح مثلا الانسان صلى 4 ركعات العشاء ان يصلي قبل ما يسلم يقوم يجيب ركعتين كمان، ده يبقى بدعة، فهي منفصلة. النافلة منفصلة، النافلة كذلك شهر شوال او الصيام في شوال بعد رمضان منفصلة، لانه يعني ما فيش صيام متصل، بدليل ان يوم العيد صيامه حرام، منهي عن صيام يوم العيدين. فهنا بيقول سواء كانت متميزة كصلاة النافلة بعد الفريضة او غير متميزة كالقدر الزائد من الطمأنينة في الركوع على القدر الواجب بدليل جواز تركه. الدليل على انها ليست زائدة، ها يعني هل صلاة النافلة هذه زائدة على الفريضة؟ هل هي واجبة؟ لا، بالاجماع لا. كذلك بالنسبة للركوع، حد الطمأنينة لو زاد الانسان عليه وركع لمدة 3 دقائق ما زاد على الطمأنينة يعد ايه؟ مستحبا وليس بواجب، والا لو كان واجبا لاثم من تركه. طيب انا ركعت 2 دقيقة وانت ركعت 3 دقائق، لو انت ركعت 2 دقيقة زي وقلنا ان الزياده واجبك هتاثم على ترك الدقيقه. طيب ما في واحد تاني ممكن يركع 4 دقائق، واحد يركع 5، يبقى الامر غير محدود، وانما حد الواجب الطمانينه، فما زاد على ذلك كان واجبا يأثم على تركه ولا مستحبا؟ مستحب. كذلك في القراءة، قرأت الفاتحة وصورة، لو قرأت بصورة الأعراف وغيرك قرأ بصورة التين والزيتون أنت تأخذ أجرا إن شاء الله أكبر على قدر ما قرأت، لكن هذه الزيادة كانت واجبة أم مستحبة؟ لأن لو كانت واجبة لأثم من تركها، ومن ترك ماذا؟ الأعراف ولا ياسين ولا الأنفال ولا البقرة؟ واخدين بالكم؟ فعندي حد، هذا الحد الأدنى اللي هو الطمأنينة أو قراءة كذا، ما زاد على ذلك فهو مستحب ولا واجب؟ فقال: الزيادة على الواجب إذا لم تكن من لوازمه، إذا لم تكن من لوازمه فإنها لا تكون واجبة، سواء كانت متميزة كصلاة النافلة بعد الفريضة أو غير متميزة كالقدر الزائد من الطمأنينة في الركوع على القدر الواجب بدليل جواز تركه وجواز الاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط. واضح الكلام؟ نعم. وهذا الكلام منقول من المذكرة للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. المسألة الخامسة، أخ بيقول لي: لماذا اشترطت فضيلتك صلاة مجموعة للجنازة وقلتم بعدم كفاية واحد لذلك؟ ده يكفي انها صلاة جماعة، والجماعة لا تؤدى بواحد، مش كده ولا لا؟ والاحاديث كلها التي تحدثت عن صلاة الجنازة يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه إيه؟ وبين أنها صفوف وليس بصف واحد، فلا بد أن تكون مجموعة. نعم. الواجب. لا ده جاي بقى، ده جاي في المسألة السادسة التوسع، يعني ربنا يعطيك ويعطينا العافية والصحة ان احنا نقرأ الزيادة اللوازم النهاردة ان شاء الله. يقول المسألة الخامسة التفاضل بين الواجبات. والله كان في النية ان انا النهاردة خلص الحكم التكليفي كله، بس لما جيت كده صبطني من صبطني الله يسامحه، قال لي لا يا شيخ كتير علينا. اقول لكم على اسمه، انا عارف انكم هتشكروه. المسألة الخامسة التفاضل بين الواجبات. يقول في الحاشية، خدوا بالكم دايما يا اخوانا، اهتموا بالحواشي، لان الحواشي مهمة في حاجة، بيوسع لك المعلومة وبيضيف لك علم جديد. فانت من الممكن لو انت، واحيانا احنا لما يجي هنا نجي في بعض الاشياء لما تيجي ترجع للمرجع تجد في افادة اكبر. واخدين بالكم المراجع لما تيجي ترجع لها، يعني كن انسان يعني عندك بفضل الله تبارك هم عالية، فاقرأ هذه الحواشي واستفيد بها. فبيقول انظر في مسألة التفاضل على وجه العموم مجموع الفتاوى في المجلد السابع اللي هو كتاب الايمان الايه الكبير والاوسط 513، يبقى الايمان الاوسط مش كده 17 60 61، وزاد المعاد لابن القيم وما بعد واحد صفحة 52 في الجزء الاول وما بعدها، وبدائع الفوائد والتقريب لفقه ابن القيم. ده كتاب مين ده؟ الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله عليه، عامل كتاب قيم جدا في فهرسة لكتب الامام ابن القيم اسمه التقريب لفقه ابن القيم. قال التفاضل بين الواجبات. التفاضل بين الواجبات امر حاصل، اذ بعض الواجبات اكد من البعض الاخر. يعني هل كل الواجبات، اول واجب على العباد ايه؟ التوحيد. هل يساويه شيء؟ لا، لا يعادله شيء على الاطلاق. ولذلك كلمة لا اله الا الله من جاء بها خالصة من قلبه دخل الجنة، مش كده؟ لكن ما قيلش هذا عن عمل من الاعمال الا التوحيد. التوحيد ده حاجة عظيمة جدا، والبعض للأسف يهون منه. بعض الذين يتكلمون عما يسمى بجنس العمل لما تيجي تقرأ لهم تحس أنهم يقللون، صرف النظر عن قضية جنس العمل أو غيرها، يعني أرى أن البعض حينما يتكلمون في هذه القضية لا يعيرون اهتماما لقضية التوحيد. ولما تيجي تقول هذا إنسان لم يشرك، لم يشرك بالله شيئا، و إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من أفعال أو تركات، ترك للواجب أو فعل للمحرم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي قطعية من القطعيات اللي لابد أن كل شيء يرجع إليها، يرجع إليها. إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك الله سبحانه وتعالى يغفر. واخدين بالكم لمن يشاء مش للكل، عشان ما تظنش ان هيؤتى يوم القيامة بكل العصاة وبكل المخالفين وكل يدخل الجنة. لا لا، معاذ الله، من قال هذا الكلام؟ هو ده الارجاء القبيح. واخدين بالكم الارجاء الخطير. ولكن كن وقافا عند حدود ما انزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قل بكل حديث، قل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تجعل اقوال العباد صنما يعبد من دون الله ايا ما كان. تجعلش قول انسان كائنا من كان، كل انسان يصيب ويخطئ. الوحيد اللي ضمنت له العصمه في الامه دي واحد بس، للاسف هذا كلام نقوله وعند التطبيق للاسف بعض الناس تيجي تقول له مثلا قال امام الشافعي، يقول لك يعني هو معصوم، قال الامام مالك هو معصوم. طب شيخك انت بقى؟ لا، شيخي اعلم ب اشمعنى شيخك يعني؟ وشيخك ده شيخك لو قابل الامام الشافعي يمكن لا يرقى الى ان يكون من جلساء الامام الشافعي اصلا، او لو قرأ كلام الشافعي يعني مش عارفين نقول ايه. لكن شيخي وشيخ ده ممكن يكون في الاخر يعني بيقرأ على سطر ويسيب سطر، مش كده ولا ايه؟
قال الامام ابن تيمية رحمة الله عليه مقررا لذلك، لماذا؟ لذلك يعني التفاضل بين الواجبات. قال مقررا لذلك وممثلا يعني ضرب امثلة. قال وكذلك ليس الامر بالتوحيد والايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من اصول الدين الذي امرت به الشرائع كلها، وغير ذلك مما يتضمن الامر بالمأمورات العظيمة والنهي، يعني يتضمن النهي عن الشرك وقتل النفس والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها، وما يحصل معه فساد عظيم كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة والنهي عن القران في التمر. يعني في مناهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران في التمر وأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عن الطريق، مش كده ولا لا؟ قال ولو كان الأمران واجبين فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. يعني في الأول ضرب المثل بأمور مستحبة مع التوحيد، فبين أن هذه الأمور المستحبة المأمور بها على سبيل الاستحباب ليست كالأمور الإيه؟ القمة في الواجبات. ثم قال ولو كان الأمران واجبين، فضرب المثل هذه المرة مع الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم بأمور واجبة وليست مستحبة، فمثل في البداية بالواجب والمستحب، ثم مثل في هذه المرة فقال لا يستوون، هل الواجب والمستحب يستويان؟ أبدا. ثم ضرب المثل بالواجبات نفسها فقال ولو كان الأمران واجبين فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد والأمر بالإنفاق على الحامل وإيتائها أجرها إذا أرضعت. مع إن دي واجبات ولا لا؟ واجبات، وواجباتها يسأل عنها الإنسان، لكنها لا تستوي بالإيمان بالله والرسول عليه الصلاة والسلام وأصول الإيمان ولا إيه؟ قال المؤلف ولا شك أن التفاضل في الواجبات يتضمن تفاضلها في الثواب، طالما تفاضلت الواجبات يتفاضل الثواب. هل كلمة التوحيد كالصلوات الخمس؟ لا طبعا، لا في الوجوب ولا في الايه ولا في الثواب، واخدين بالكم؟ فكلمة التوحيد ولذلك طاشت الصحف لان كلمة التوحيد لا يثقل معها شيء. فهنا يقول ولا شك ان التفاضل في الواجبات يتضمن تفاضلها في الثواب ويكون يبقى هذا بالنسبة للواجبات تتفاضل في الثواب. قال ويكون التفاضل أيضا في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يعني هل جبريل عليه السلام كسائر الملائكة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء؟ هل النبي كالصديق؟ هل الصديق كسائر الأمة؟ وهكذا. يبقى هناك تفاضل في الأشخاص ولا لا؟ هل مكة كسائر البقاع؟ يبقى في تفاضل في الأمكان، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وذلك فضل الأزمنة على بعضها البعض، فضل شهر رمضان ففضل يوم عرفة، واخدين بالكم ولا لا؟ وفضل يوم الجمعة ففضل، وأفضل الأشهر الحرم، ففضل سبحانه وتعالى أزمنة على أزمنة مع أنه خالق الأزمنة، وفضل أمكنة على أمكنة مع أنه خالق الأمكنة، وفضل أشخاصا على أشخاص مع أنه خالق الجميع، بل فضل كتبا على كتب كما سيجيء ويبين المؤلف هنا. فيقول وفي الخبر والإنشاء فليس الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى كالخبر المتضمن لذكر أعدائه كفرعون وإبليس. ولذلك يفهم من هذا، وإذا هضمت هذه الأمور نستطيع أن نفهم فضل سورة قل هو الله أحد وفضل آية الكرسي وغيرها، لأنه قد يقول قائل كيف يتفاضل والكل كلام الله، هذا كلامه فكيف يتفاضل كلامه على كلامه؟ نقول التفاضل ليس من هذه الحيثية، التفاضل ليس من حيث كونه كلام الله، فمن حيث كونه كلام الله هو إيه؟ واحد، مرتبة واحد، كله كلام ربنا. لكن الموضوع هل آية تتحدث عن صف الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي كآية تتحدث عن الدين إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أين الموضوع ده من الموضوع ده؟ آية تتكلم عن الجنة والنار كآية تتكلم مثلا عن خلق الحيوان، كله معجز وكل، ولكن الشرف السامي العالي للموضوع نفسه، واخدين بالكم؟ يقول وفي الخبر والإنشاء فليس الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى كالخبر المتضمن لذكر أعدائك فرعون وإبليس، يعني آية تقول الحمد لله رب العالمين كآية تقول لا أنا ربكم الأعلى، آية تتكلم عن إن فرعون بيقول أنا ربكم الأعلى، وآية تقول ما علمت لكم من إله غيري فاستخف قومه فأطاعوا، فين المعنى ده من المعنى الجميل الحمد لله رب العالمين؟ أين الثرى من الثريا؟ مش كده ولا لا؟ بل أعظم الفرق، أعظم ما بين الثرى والثريا. قال وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلا وتفاوتا وأنها على درجات ومراتب كان طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول، ولذلك صاحب الهمة العالية يطلب الأفضل، يعني كله خير ولكن تطلب الإيه؟ الأفضل. والطالب إذا كان حكيما يكون طلبه للأفضل آكد، ومعلوم أن التفاضل يختلف حسب الأحوال والأشخاص والأوقات، ده نقلا عن مجموع الفتاوى في المجلد 17. قال ابن القيم رحمه الله فالأفضل في كل وقت وحال، إيه هو الأفضل في كل وقت وحال؟ مش أنت أحيانا تسأل نفسك إيه الأفضل بالنسبة لي الآن؟ الأفضل بالنسبة لي امبارح، الأفضل بالنسبة لي في رمضان. يقول فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفتي ومقتضاه. يبقى تبحث عن مرضات الله في كل زمن، فقد تكون مرضات الله في الجهاد، وقد تكون مرضات الله في طلب العلم، وقد تكون مرضات الله في انك تنقطع للعبادة وتبعد عن الناس في زمن الفتن. ففي كل وقت يختلف الأمر، يختلف واجب الوقت من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال ومن مكان إلى مكان. يقول فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفتي ومقتضى، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، مش مطلق التعبد وإنما التعبد الإيه؟ وسيأتيكم كلام بإذن الله تعالى سنفسر ونشرح الفرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. فدائما ابن تيمية وابن القيم يستخدمون قضية مطلق الشيء والشيء المطلق، وهذا أمر بتترتب عليه أمور خطيرة بالنسبة للفاسق الملي في قضية مطلق الإيمان والإيمان المطلق، سنتعرض لها في حين إن شاء الله تعالى. يقول وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، التعبد المطلق التعبد الإيه؟ الكامل، مش كده؟ بعكس مطلق التعبد كلنا بنعمله، لكن التعبد المطلق هذا نسأل الله أن نكون من أهله. وقد مثل ابن القيم لذلك بأمثلة كثيرة، فمن ذلك قوله فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، يعني جيش الأعداء على الحدود والناس بتحاربها وانت شغال بتقوم الليل، لا روح جاهد إن كنت من أهل الجهاد، إن كنت أيضا مطيقا للجهاد. لكن هناك أناس ليسوا مطيقين للجهاد، مش كده ولا لا؟ وفي أناس لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون، لا لهم لا اقعدوا مع الخالفين، عودوا ما تخرجوش. يقول بل ومن اتمام صلاة الفرض كما في حالة الامن، يعني اتمام صلاة الفرض ايه؟ مأمورون بها ان تتمم الصلاة وان تطمئن فيها، لكن في اثناء الجهاد لا، فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم وزال الخوف فاذكروا الله كما علمكم ايه؟ ما لم تكونوا تعلمون، فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقوتا. قال والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا
مش الافضل جالك ضيف تقول له معلش انا عندي مساله بحققها في البخاري. لا، الافضل في وقت ده يبقى كده اسلوب البخلاء، وما اظنكم بخلاء. والافضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في اداء حق الزوجه والاهل، لانه ان لزوجك عليك حق، ولاهلك عليك، ولابنائك عليك حق، وهكذا. فاعط كل ذي حق حق. المساله السادسه، الامر بالشيء امر بلا وازن. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبمشيئة الله تبارك وتعالى نتمم ما بدأناه حول الكلام على القسم الأول وهو الواجب. وتحدثنا عن المسألة الأولى، هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ وتكلمنا عن المسألة الثانية، ألفاظ الوجوب. أما المسألة الثالثة فترجم لها بقوله تقسيمات الواجب. تقسيمات الواجب يعني الواجب ينقسم إلى عدة تقسيمات من وجهات معينة. يقول ينقسم الواجب ثلاثة تقسيمات. ألف، باعتبار ذاته، باعتبار ذات الواجب، يعني ليس باعتبار خارج عنه، لأنه سيأتي بعد ذلك باعتبار الوقت. الواجب ينقسم باعتبار الوقت إلى واجب يقع في وقت على قدره، مضيق جدا على قدره، كما في صيام رمضان، وإلى واجب موسع، وقته موسع، كالصلوات الخمس. وبعد ذلك باعتبار الفاعل، فاعل الواجب، هل هو واجب عيني أم واجب كفائي؟ هل المقصود الشرع قصد أن يؤتى بالواجب بصرف النظر عن العامل او مؤدي الواجب؟ طلب الشرع ان يصلى على الجنازة، من الذي يصلي عليها؟ المهم ان يصلى عليها، فهذا واجب كفائي مطلوب تحقيقه بصرف النظر عن فعل. بعكس الواجب العيني، كل انسان مفروض عليه ان يصلي، كل انسان قادر مفروض عليه ان يتصدق، وهكذا. يبقى في واجب عيني وفي واجب كفائي. يبقى هنا الواجب قسم ليس باعتبار ذاتي وانما باعتبار الفاعل. كذلك قسم الواجب باعتبار الوقت، لكن باعتبار ذاته لا ينقسم الا الى قسمين. باعتبار ذاتي ينقسم الى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم وغيرها، وإلى واجب مبهم. الواجب المعين معروف، فرض الله عليكم الصلاة، فرض الله عليكم الصيام، فرض الله عليكم الصدقة، فرض الله عليكم الحج، فرض، هذه فروض معينة واضحة باينة. لكن هناك واجبات مبهمة، الله عز وجل خير الناس، خيرهم بين ان تفعل كذا او كذا او كذا، زي السؤال الاختياري في الامتحان والسؤال الاجباري. فهناك واجب معين وهناك واجب مخير، هناك اختيار. واضح الكلام؟ يقول المؤلف ينقسم الواجب ثلاثة تقسيمات، باعتبار ذاته الى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم وغيرها، يعني ده هذا مثال. وإلى مبهم في أقسام محصورة أو غير محصورة. يبقى ينقسم إلى واجب معين أو إلى مبهم في أقسام محصورة، كما في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا الواجب المبهم في أقسام محصورة، واحد بالثلاثة. ومن الممكن أن يكون غير محصور، كما في قوله تعالى فعتق رقبة، هذه لفظة ايه؟ مطلقة. والمطلق شائع في جنسي، المطلق شائع في الجنس، ولذلك اي ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. هل هي بقرة معينة؟ لا، لم تكن بقرة معينة، لما شددوا شدد عليهم فاصبحت معينة، لكن في الاول كانت مطلقة، اي بقرة تسد المسد. فحينما يقول عتق رقبة، هل الرقبة المطلوب عتقها هل هي رقبة معينة؟ لا مش معينة. هل محصورة في عشر بقرات؟ لا، وانما بقرة شائعة في جنسية، اي بقرة عتق رقبة، اذبحوا بقرة، اي شيء من هذه الامور تعد شائعة في جنسية. فهذا مبهم لانها مش بقرة معينة، المبهم ده المطلوب منك واجب مبهم، محصور ولا غير محصور؟ غير محصور. واضح الكلام؟ فمن الممكن ان تكون او ان يكون الواجب مبهما في اقسام محصورة او غير محصورة. واضح؟ يقول كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فالواجب منها واحد لا بعينه، وهذا هو الواجب المخير. يبقى عندنا واجب مخير وواجب ايه؟ معين. واجب معين واجب مبهم. طيب، ضرب المثل بقوله فكفارته اطعام عشرة مساكين، وكذلك في قوله تعالى مثال اخر، لان بالامثلة يبقى الانسان عنده صراء في الايه؟ في الامثلة، يستطيع منها ان يعلم. يقول تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. جاء عن عبد الله ابن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألت عن الفدية، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. شوف فقه الصحابة، ده اصول فقه ولا لا؟ اصول فقه بيعلمك ان الصحابة كانوا فاهمين اصول الفقه كويس. فقولك نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا يستدل به على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ده كلامه، نص نص في الموضوع. قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى، تجد شاه؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والحديث في البخاري. يبقى هنا ده اصبح واجبا ايه يا اخوانا؟ واجبا مخيرا في اقسام محصورة. واضح؟ طيب سؤال، هل يجوز الجمع بين الامور المخير بينها في الامر المبهم؟ هل يجوز الجمع؟ سؤال لما يأتيك السؤال هكذا، هل يجوز الجمع بين هذه الامور المخيرة؟ اياك ان تتعجل وتقول نعم، اياك ان تتعجل وتقول ايه؟ نعم. واياك ان تتعجل وتقول لا. دائما السؤال لابد ايه؟ من النظر فيه. هل يجوز الجمع بين الامور المخير بينها في الامر المبهم؟ على واحد دلوقتي حنس في يميني، فالكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة. واحد اطعم العشرة وكساهم وحرر الرقبة، هذا من الخير ام لا؟ من الخير، اتى بخير. حد يقدر يقول له انت اخطأت؟ لا ما اخطأش، اتى بابواب من ابواب الخير لا شيء فيه. لكن ليس كل المخير فيه يكون بهذا الايه؟ الاسلوب.
لابد ان يعين واحد.
لا مش شرط، ده عايزين نوضح نقطة. يعني حينما يقول الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، لو جابوا عشر بقرات وذبحوها خير، عتق رقبة، واحد ما عتقش رقبة، عتق عدة رقاب لانه عليه كفارة، هذا من باب الخير ام لا؟ من باب الخير، ومن اكثر فالله اكثر، مش كده ولا لا؟ لكن هذا الامر ليس في كل الاحوال، ينظر في كل مسألة على ضوء ما جاء فيها من النصوص. فمثلا على سبيل المثال، يجب على الأمة اختيار أمير للمسلمين، اختاروا أي حد طبقا للمواصفات. لكن حتى المواصفات ستجدونها تنطبق على عدة. لكن لو اخترتم واحد ينفع اثنين معه؟ لا لا يجوز. اخترتم واحد لا يجوز اختيار الثاني. اذا بويع لخليفتين مش كده ولا لا؟ لانه ما ينفعش في هذه المسألة اثنين. يبقى كل امر ينظر الى على ايه؟ على حدة. كل مسألة ينظر فيها حسب الايه؟ ها؟ الادلة الخاصة بالموضوع. واخدين بالكم؟ يبقى لو وجب على الامة مثلا اختيار امام واحد، المشرع لم يلزمنا بشخص معين لان احنا لسنا كالشيعة، وانما لم يلزمنا بشخص معين وانما جعل له اوصافا، فاذا تم اختيار شخص يحرم مبايعته ايه؟ غيره. مثال اخر، اوجب الشارع على الانسان ان يستر عورته في الصلاة ولم يلزمه بثوب معين وانما خيره، فيجوز الجمع بين عدة اثواب ام لا؟ يجوز. كل مسألة تنظر في الايه؟ في النصوص المحيطة، لان الحكم لا يؤخذ من دليل واحد او نص واحد. مش واحد قرأ كتاب كما يقال بتعريفه يظن نفسه ابا حنيفة، لا، لابد من الرجوع لاهل العلم، لان العلماء هم الذين قاموا بايه؟ باستقراء النصوص. نعم. طيب، قال ثلاثة تقسيمات الواجب ينقسم إليه. تكلمنا عن الانقسام باعتبار الذات إلى معين وإلى مبهم. قال باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. لا، إحنا ممكن يعني ندخل شيئا من التعديل ونقول أمر آخر يوضح لنا المسألة. يمكن أن ينقسم الواجب، إن كنت عايز تكتب، إلى واجب مطلق لا علاقة له بزمن معين، وإلى واجب مؤقت. طالما هنتكلم عن طريق الزمن، فلو تكلمنا عن طريق الوقت، تقسيم الواجب باعتبار الوقت، يبقى مش مضيق وموسع بس، لا، ده هناك واجب لا علاقة له بالزمن مطلق وواجب مؤقت. يعني الأول اللي لا علاقة له بالزمن زي الكفارات، يعني هو الآن لما أنت عليك كفارة، هل الكفارة مؤقتة بوقت معين؟ لا، مش مؤقتة بحيث تستطيع أن تقول واجب موسع أو واجب مضيق، لا، الكفارة لا علاقة لها بالزمن. وواجب مؤقت، المؤقت بقى ها ينقسم إلى المضيق والموسع. يبقى لما أجي أتكلم عن الواجب المؤقت بوقت، هذا الوقت قد يكون مضيقا وقد يكون إيه؟ موسعا. قال باعتبار وقتي إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعل مثله كصوم رمضان. هذه الجملة يعني أرى أن الجملة الموجودة في المذكرة للشنقيطي أسلم منها. بيقول فيها إيه؟ فالواجب المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، لكن أكثر من فعل مثله كصوم رمضان، يعني أكثر من فعل مثل الصوم، لا، ما هو الصوم هيقع فيها من الفجر لغاية المغرب، خلص اليوم، يبقى لا يسع وقته أكثر من فعله هو، مش فعل مثله، وإلا تبقى مثل دي زائدة وندخل في الإشكال المعروف في كلمة إيه؟ مثل. نحن لسنا بحاجة إلى هذا، وإنما العبارة موجودة في كتاب الشنقيطي رحمة الله عليه في المذكرة، ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان. يعني هل تستطيع انك تصوم مع رمضان يوم زيادة؟ ابدا. عشان تصوم يوم اخر يبقى هتصوم يوم من ايام رمضان بنية غير نية صيام رمضان، يبقى انت فطرت في رمضان، مش كده ولا لا؟ يعني تخيل لو واحد اراد ان يصوم مع رمضان يوم اخر في اثناء رمضان، ينفع؟ ما ينفعش، لان انت مطالب بان تصوم الثلاثين او التسعة وعشرين يوم، مطلوب منك ان تصوم هذه الايام كلها في شهر رمضان، ومطلوب منك في كل يوم ان الصيام يكون من الفجر للمغرب، تمام؟ يبقى معنى ذلك ان رمضان استغرق، ها، او صوم رمضان استغرق الزمان كاملا، الفريضة استغرقت الزمان، فاصبح مضيق لا يستطيع ان تأتي معه بعبادة من جنسي اللي هي عبادة الايه؟ الصوم. قال والواجب الموسع عكسه بقى، هو ما كان الوقت فيه متسعا لأكثر من فعله
كالصلوات الخمس. يعني أنت صلاة الفجر تجد من إيه؟ من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس. أنت في هذه الأثناء من الممكن أن تصلي أكثر من ركعتين، وقت كبير جدا مش كده؟ ومن الظهر أو من الظهر لغاية العصر وقت طويل، ومن العصر إلى حين الغروب أو إلى حين اصفرار الشمس وقت طويل جدا، وهكذا من العشاء إلى منتصف الليل وقت طويل جدا. يبقى معنى ذلك أن هذا الوقت تقع فيه وقت صلاة المغرب، هو صلينا المغرب ممكن الواحد يصلي في هذه في هذا الزمن كم ركعة؟ ركعات كثيرة. يبقى هذا واجب موسع ولا مضيق؟ بعكس صيام رمضان. واضح؟ والوقت مثلا على سبيل المثال فريضة الحج لو قلنا بوجوبها على الفور مجرد ما يستطيع الإنسان واجب ايه؟ مضيق. لكن لو قلنا انها ليست على الفور بل على التراخي، وبالذات اصبحت في زمن حينما تستطيع لا تستطيع ان تذهب، وانما لابد من ايه؟ من تأشيرة، تأشيرة حج. فمعنى ذلك انك انت هتستنى دورك او انك هتستنى الفرصة، اذا كان حج قرعة ولا سياحة ولا كذا، يبقى من الممكن انه لا معاك الفلوس ومعاك القدرة والصحة وكل شيء، ولكن لا تستطيع ان تحج. فاذا الحج نفسه قد يقال فيه بالتضييق، وقد يقول فيه او على الفور، وقد يقال فيه على التراخي. فمن قال بانه على الفور سيقول ان الواجب ايه؟ مضيق. ومن قال على التراخي سيقول ان الواجب ايه؟ موسع. واضح الكلام؟ قال كالصلوات الخمس فجميع اجزاء الوقت صالح لإيقاع الواجب فيه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه، والمضيق ده اللي بيسميه الأحناف المعيار، الوقت المضيق يسميه الأحناف بالإيه؟ بالمعيار، عشان لما تجده في كتب الأصول تبقى عارف يعني المعيار ده الواجب الإيه المضيق. قال ابن تيمية رحمة الله عليه الوقت يعم أول الوقت وآخرة، والله يقبلها أي الصلاة في جميع الوقت، لكن أوله أفضل من آخره إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر. اللي عليكم بالإبراد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، فالإبراد تأخير الصلاة عن شدة الحر، فهذا التأخير مستحب سنة، وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين، والله أعلم. يبقى الوقت دايما الأول أفضل، لكنه لو أوقع الفريضة في أي وقت من الأوقات طالما في الوقت الموسع فهي بإذن الله تعالى صلاة مقبولة، إلا حيث استثناه، لكن الأول أفضل إلا حيث استثناه الشرع. ثم قال المؤلف ولا يجوز تأخير الواجب إلى آخر وقته إلا بشرط العزم على فعله فيه، لأنه لو أخره إلى آخر الوقت ولم يشترط العزم على فعله قد يموت، فإن مات لم يكن عازما على أداء الصلاة في آخر الوقت، فإذا يلقى الله وفي عنقه هذه الصلاة. وهذا نقلا عن نزهة الخاطر العاطر قال ولا يجوز تأخير الواجب إلى آخر وقت إلا بشرط العزم على فعله فيه، لابد وأن يعزم على فعله في آخر الوقت إن كان قد نوى التأخير. جيم باعتبار تقسيم الواجب ثلاثة تقسيمات، قال باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. أما الواجب العيني فهو ما وجب على كل شخص بعينه كالصلاة والصوم، فمقصود الشارع فيه النظر إلى فاعله وصدق امتثاله، النظر إلى الفاعل وصدق امتثال الفاعل، لأن تحقيق العبودية كل إنسان مسؤول أمام الله عن تنفيذ هذه الأعمال. لا يقول ما كل يعني في ملايين صلت ما جاتش علي أنا يعني، لا كل إنسان صلى لمين؟ لنفسه. لا، فأنت مطالب أن تصلي من أجل نفسك، فالقضية ليست ما كل المساجد مليانة والناس بتصلي، لا أنت مسؤول أنك تصلي، انت مطلوب منك. ما تجيش تقول الزكاه ما كتير قوي فلوس الزكاه ما جاتش عليا انا، لا جات عليك،
لان كل انسان مطلوب ان يتطهر، تتطهر نفسه ويتطهر ماله. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فكلنا كلنا اياكم ان تظنوا ان هذه العبادة لله، بمعنى ان الله في حاجة هي لله، لابد ان تكون خالصة لله، ولكن لا تظنوا انها لله، ان الله في حاجة اليها. معاذ الله، الله غني عنكم، الله غني، ولكن ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لكم. فاذا رب العالمين سبحانه وتعالى شرع هذه العبادات من اجل من؟ من اجل ان تنتفع انت بها. والا يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. اذا رب العالمين سبحانه وتعالى ليس بحاجة الى عباداتكم، وانما العبادة فلانفسهم يمهدون. انت الذي تمهد لنفسك حياة اخرى برضا الله سبحانه وتعالى عنك. فهنا يقول: اما الواجب العيني فهو ما وجب على كل شخص بعينه كالصلاة والصوم. فمقصود الشارع فيه النظر الى فاعله وصدق امتثاله. هذا ابتلاء لك وامتحان لك لكي يثبت صدقك. اما الواجب الكفائي فقد وضحه الامام الشافعي فقال، اللي هو فرض الكفاية بقى، وهكذا كلام الشافعي. خدوا بالكم وركزوا، لان كلام الشافعي كما تعلمون يعني العبارات قوية. قال: وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوبه، وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، ما ينوب المسلمين، فالله عز وجل فرض عليهم فيها فرائض معينة. هذه الفرائض المقصود منها الكفاية، وليس المفروض فيها أو منها أن تتحقق من كل عبد على انفراد، القصد الكفاية فيها. قال: فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم. فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية، قاموا بأداء الفرض الكفائي، خرج من تخلف عنه من المأثم. فمن تخلف ولم يؤدي فرض الكفاية طالما أدي من غيره، خرج من تخلف ولم يأتي بهذه العبادة من المأثم، فلم يأثم. لماذا لم يأثم؟ لأن غيره قام بواجب الكفاية. قال: ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من الإثم من المأثم. ولو ضيعوه معا، ضيعه الجميع ولم يؤديه أحد منهم، خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. يعني أخشى على أي واحد منهم كان في طوقه أن يأتي بهذا الفرض، أخاف عليه من الوقوع في المأثم، يعني سيأخذ إثما على ذلك، بس بشرط يكون إيه؟ مطيق. وإلا لو لم يكن قادرا عنده عذره. يعني لا تظن، يعني لما يقول العلماء فرض الكفاية إذا أتى به البعض سقط عن الباقين، ويؤجر من أتى به، ويرفع الإثم عن آخرين، ولكن من تركوه يرفع عنهم الاسم لكن لا يؤجرون، اما هو فيؤجر. طيب، اذا جاء مثلا او حدث انه فرض على المسلمين في زمن من الازمنة مفروض عليهم فرض كفائي، وهذا الفرض الكفائي لم يأتي به احد على الاطلاق، حدش اتى به خالص، من الذي يأثم؟ القادرون، المستطيعون. ودي كلمة الشافعي: ولو ضيعوه معا، يعني لم يأتوا به، خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. يخرج من المأثم واحد منهم، شوف العلماء ودقة الألفاظ، مطيق منهم، لابد من الإطاقة. قال: بل لا أشك إن شاء الله. بعد أن قال خفت، قال: بل لا أشك إن شاء الله، لقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال: فما معناها الذي يناقشه؟ لأن الشافعي رحمة الله عليه ألف الرسالة بناء على طلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فلما كتبها كان يذكر في بعض الأمور مناقشات بينه وبين المخالفين. يقول قال يعني المخالف له أو الذي يناقشه في المسألة كما حدث في خبر الواحد وما شكل ذلك. قال فما معناها؟ قال قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم. بص بقى انظر إلى وجه الدلالة. الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم بدليل قولي إلا تنفروا يعني جميعا يعذبكم عذابا أليم. لكن لو نفروا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك سيقوم البعض الذين تقوم بهم الايه الكفاية وهؤلاء هم الذين إن قاموا بهذا العمل أجروا ورفع المأسم عن القاعدين الذين تخلفوا. أما إن لم ينفروا جميعا إلا تنفروا يعذبكم سيقع العذاب على كل المطيقين. واخدين بالكم؟ فقال قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم ونفير بعضهم إذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأسم إن شاء الله. يبقى خروج البعض إذا وقع بخروجه الكفاية لأنه من الممكن أن يخرج مجموعة لا يقع بهم الواجب الكفائي. يعني مثلا على سبيل المثال أنتم في حاجة إلى خروج 1000 فخرج 100 فقتلوا قتلوا إن شاء الله شهداء نسأل الله لهم الشهادة. ولكن هؤلاء 100 الذين خرجوا ها لم يقم بهم الكفاية يأسم جميع الأمة من القادرين المطيقين. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال ولذلك فرض كفاية يعني لابد أن يكون الذين قاموا يقومون تحصل بهم الكفاية يكفون غيرهم. واضح الكلام؟ يعني مثلا على سبيل المثال صلاة الجنازة لا يأتي واحد يقول أنا صليت عليه والباقي يقعدوا ولا يصلون عليه ويسيبوا واحد يصلي. لا، لابد أن تقوم مجموعة من المسلمين بالصلاة عليه. يقول قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم ونفير بعضهم إذا كانت في نفيره كفاية بشرط إذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله. لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير. قال ومثل ماذا سوى الجهاد؟ المناقش له يقول له وإيه تاني غير الجهاد؟ ومثل ماذا سوى الجهاد؟ قال قلت الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها. يبقى لا يحل تركها ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها. انظر يبقى لا يحل الترك للجميع. واضح لجميع الحاضرين لا يحل لهم الترك. وفي نفس الوقت لا يجب على كل من بحضرتها الحضور. ثم من قام بهذا الواجب الكفائي يخرج من تخلف من المأثم. فإذا قام به البعض سقط عن الباقين ويؤجرون هم ولا يؤجر المتخلفون. واضح الكلام؟ طبعا بقية الكلام للإمام الشافعي ووضع نقاط نقط وضع نقط نذكرها علشان يبقى الكلام ملتئما. يقول وهكذا رد السلام. قال الله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم القائم على القاعد وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. وإنما أريد بهذا الرد فرد القليل جامع لاسم الرد والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. وإنما أريد بهذا الرد يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. قال وإنما أريد بهذا الرد يبقى إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم يقول يعني إذا سلم يعني إذا إيه إذا رد. وإنما أريد بهذا الرد فرد القليل جامع لاسم الرد فرد القليل جامع لاسم الرد والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. يعني الكفاية طالما قام من قام حتى ولو كان واحدا في الرد على المسلم
هذا قد قام بواجب الكفاية في هذه الحالة، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا، لأن لو سكت هذا الواحد أيضا كان الرد معطلا، وحينئذ يأثم الجميع. واضح؟ ثم يقول يبقى هذا السقط اللي كان موجود نقاطا مكانه ذكرته لماذا؟ علشان الكلام اللي جاي هيشير إلى هذا. قال: ولم يزل المسلمون على ما وصفته منذ بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا إلى اليوم. إذا هو اللي المسلمون عليه منذ بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الإمام الشافعي وإلى عصره. قال: يتفقه أقلهم، مش الأمة كلها تتفقه، ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم. يعني إياكم أن تظنوا أن الأمة كلها تفقهت في كل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر الإمام الشافعي، وكانوا جميعا يشهدون الجنائز، وكانوا جميعا يجاهدون، وكانوا جميعا يردون السلام. لا، قال: يتفقه أقلهم، ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم. لأنه بالفعل يتفقه أقلهم، لأن الجميع لو تفقهوا ستتعطل الحياة. لما يكون الجميع فقهاء يبقى ستتعطل الحياة، من الذي سيقوم بالجهاد؟ من الذي سيقوم بالصناعات؟ من الذي سيقوم بالبناء؟ من؟ وإنما ولذلك كانت هناك واجبات عينية وفروض عينية ينبغي على كل إنسان أن يتعلمها. لكن التفقه يقول: ويتفقه أقلهم، يعني هؤلاء العلماء الذين هم موجودون في كتب الطبقات كانوا أقل الأمة، يعني هذه الأعداد الغفيرة لم يكونوا أكثر الأمة بل كانوا إيه؟ أقل الأمة. يتفقه أقلهم، ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم، فيعرفون الفضل. الأمة بقى الذين تخلفوا فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك. يعني يعرفون الفضل لأهل الفضل، أما الذين تخلفوا عن الفرض الكفائي وقام به غيرهم فلا يؤثمهم أهل العلم، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفاية، طالما قامت الكفاية. واضح؟ يقول المؤلف: ومن خلال هذا النقل عن الإمام الشافعي يتبين لنا أن فرض الكفاية يمتاز بما يأتي. أولا، أن مقصود الشارع فيه نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، كدفن الميت، إنقاذ الغريق، كل هذه الأمور. واحد بيغرق مش كلنا هنقلع وننزل نعوم، ما جايز نكون حاجة ما بنعرفش نعوم، مش كده ولا إيه؟ لكن يتطوع رجل كالسيد عمرو كده فيقفز طول بعرضة فيستطيع يعني انه ينقذ، خلاص كلنا بقى الحمد لله نحمد له هذا العمل. لكن في نفس الوقت هو لا يؤثمنا، مش كده ولا ايه؟ نعم. يقول ثانيا: يبقى ان مقصود الشارع فيه نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، لكن الواجب العيني لا، غير كده. الواجب العيني مقصود الشارع فيه ايه؟ ها، الفعل يتحقق من كل فاعل مطيق له مكلف. واضح؟ ثانيا: أن الإثم يعم الجميع، أن الإثم يعم الجميع إذا لم يقم به أحد. نعم، كل إيه؟ مطيق. هو قال تحت في بشرط القدرة على الفعل، قال إن الإثم يعم الجميع بشرط القدرة على الفعل، فإن فروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان. مكتوب عندكم في يبقى هو ماشي، يبقى ما تمام يا جدع ماشي، برضو ما فهمتنيش. هو قديما قال ان الاسم يعم الجميع ثم استدرك فقال بشرط القدرة على الفعل، لكن شال كل ده وحط في الطبعة الجديدة ان الاسم يعم المطيق، المطيقين او كل مطيق. نعم، اذا لم يقم به احد. واضح؟ ثالثا: ان الاسم يسقط عن المتخلف. بس انا على فكرة كلامه في النسخة الاولى افضل. ليه؟ لأنه من الممكن أن يقرأ قارئ ويقول إن الإثم يعم كل مطيق وما ياخدش باله من قضية الإطاقة،
مركز. لكن لما يقول انه يعم الجميع بعدين يقول بشرط القدرة على الفعل يبقى فيها اشارة اكتر وتوضيح اكتر والله اعلم. واخدين بالكم؟ ثالثا ان الاثم يسقط عن المتخلفين اذا قام البعض بالفعل على الوجه المطلوب. الاثم يسقط عن المتخلفين اذا قام البعض بالفعل على الوجه المطلوب. رابعا ان الفضل والاجر لمن قام بالفعل على وجه المطلوب. يبقى هذا في فرض الكفاية، الذين قاموا به أجروا، والذين تخلفوا عنه إن قام غيرهم بالكفاية لم يأسموا. واضح الكلام؟ تمام ولا لا؟ لكن لو لم يقم به أحد يأسموا المطيقون. تمام؟ لأن مقصود الشارع أن يقع الفعل بصرف النظر عن الإيه؟ عن الفعل. يرحمك الله. واضح؟ المسألة الرابعة. نعم. بمعنى لا، لابد من التكليف اصلا في شرط العلم
والمكان.
يبقى ليه المكان؟
المكان لو انا في قريه غير القريه وهم.
نعم نعم نعم، نفس القصه. نعم نعم. وفرض الكفايه في بلده معينه مثلا الجهاد، لو قصر يعاقب اهل البلده، ما يعاقبش من في سيبيريا، مش كده ولا ايه؟ المسألة الرابعة حكم الزيادة على الواجب. قال الزيادة على الواجب إذا لم تكن من لوازم فإنها لا تكون واجبة، أما إن كانت من لوازم، إن كانت من لوازم الواجب فهي واجبة، أما إذا لم تكن من لوازم، لأنه كما سيجيء في المسألة السادسة الأمر بالشيء أمر بلوازم، فاللوازم واجبة. واضح؟ يعني يأتي في المسألة السادسة أنه إذا كان شيء من لوازم الواجب فهو واجب. واضح الكلام؟ أي لازم من لوازم الواجب فهو واجب، كما سيجيء على التفصيل. الزيادة على الواجب إذا لم تكن من لوازم فإنها لا تكون واجبة، سواء كانت متميزة كصلاة النافلة بعد الفريضة. يعني صلاة النافلة بعد الفريضة تعتبر متميزة، لأنه لا يصح مثلا الإنسان صلى 4 ركعات العشاء أن يصلي قبل ما يسلم يقوم يجيب ركعتين كمان، ده يبقى بدعة، فهي منفصلة. النافلة منفصلة. النافلة كذلك شهر شوال أو الصيام في شوال بعد رمضان منفصلة، لأنه ما يعني ما فيش صيام متصل، بدليل أن يوم العيد صيامه حرام، منهي عن صيام يوم العيدين. فهنا بيقول سواء كانت متميزة كصلاة النافلة بعد الفريضة أو غير متميزة كالقدر الزائد من الطمأنينة في الركوع على القدر الواجب بدليل جواز ترك. الدليل على أنها ليست زائدة، ها؟ يعني هل صلاة النافلة هذه زائدة على الفريضة؟ هل هي واجبة؟ لا، بالإجماع لا. كذلك بالنسبة للركوع، حد الطمأنينة لو زاد الإنسان عليه و ركع لمدة 3 دقائق ما زاد على الطمأنينة يعد ايه؟ مستحبا وليس بواجب، وإلا لو كان واجبا لأثم من تركه. طيب انا ركعت 2 دقيقة وانت ركعت 3 دقائق، لو انت ركعت 2 دقيقة زي وقلنا ان الزيادة واجبة يبقى هتأثم على ترك الدقيقة. طيب ما في واحد تاني ممكن يركع 4 دقائق، واحد يركع 5، يبقى الامر غير محدود، وانما حد الواجب الطمأنينة، فما زاد على ذلك كان واجبا يأثم على تركه ولا مستحبا؟ مستحب. كذلك في القراءة، قرأت الفاتحة وصورة، لو قرأت بصورة الاعراف وغيرك قرأ بصورة التين والزيتون أنت تأخذ أجرا إن شاء الله أكبر على قدر ما قرأت، لكن هذه الزيادة كانت واجبة أم مستحبة؟ لأن لو كانت واجبة لأثم من تركها، ومن ترك ماذا؟ الأعراف ولا ياسين ولا الأنفال ولا البقرة؟ واخدين بالكم؟ فعندي حد، هذا الحد الأدنى اللي هو الطمأنينة أو قراءة كذا، ما زاد على ذلك فهو مستحب ولا واجب؟ فقال الزيادة على الواجب إذا لم تكن من لوازمه، إذا لم تكن من لوازمه فإنها لا تكون واجبة، سواء كانت متميزة
كصلاة النافلة بعد الفريضة، أو غير متميزة كالقدر الزائد من الطمأنينة في الركوع على القدر الواجب بدليل جواز تركه وجواز الاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط. واضح الكلام؟ نعم. وهذا الكلام منقول من المذكرة للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. المسألة الخامسة، أخي بيقول لي لماذا اشترطت فضيلتك صلاة مجموعة للجنازة وقلتم بعدم كفاية واحد لذلك؟ ده يكفي انها صلاة جماعة، والجماعة لا تؤدب واحد، مش كده ولا لا؟ والأحاديث كلها التي تحدثت عن صلاة الجنازة يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه إيه؟ وبين أنها صفوف وليس بصف واحد، فلا بد وأن تكون مجموعة. نعم. الواجب، لا ده جاي بقى، ده جاي في المسألة السادسة التوسع. يعني ربنا يعطيك ويعطينا العافية والصحة ان احنا نقرأ الزيادة اللوازم النهاردة ان شاء الله. يقول المسألة الخامسة، التفاضل بين الواجبات. والله كان في النية ان انا النهاردة خلص الحكم التكليفي كله، بس لما جيت كده سبطني من سبطني الله يسامحه، قال لي لا يا شيخ كتير علينا. اقول لكم على اسمه، انا عارف انكم هتشكروه. المسألة الخامسة، التفاضل بين الواجبات. يقول في الحاشية، خدوا بالكم دايما يا اخوانا، اهتموا بالحواشي، لان الحواشي مهمة في حاجة، بيوسع لك المعلومة وبيضيف لك علم جديد. فانت من الممكن لو انت، واحيانا احنا لما يجي هنا نجي في بعض الاشياء لما تيجي ترجع للمرجع تجد فيه افادة اكبر. واخدين بالكم المراجع لما تيجي ترجع لها، يعني كن انسان يعني عندك بفضل الله تبارك هم عالية، فاقرأ هذه الحواشي واستفيد بها. فبيقول انظر في مسألة التفاضل على وجه العموم مجموع الفتاوى في المجلد السابع اللي هو كتاب الايمان الايه الكبير والاوسط، 513 يبقى الامام الاوسط مش كده، 17 60 61 وزاد المعاد لابن القيم وما بعد واحد صفحه 52 في الجزء الاول وما بعدها، وبدائع الفوائد والتقريب لفقه ابن القيم. ده كتاب مين ده؟ الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله عليه، عامل كتاب قيم جدا في فهرسه لكتب الامام ابن القيم اسمها التقريب لفقه ابن القيم. قال التفاضل بين الواجبات، التفاضل بين الواجبات امر حاصل، اذ بعض الواجبات اكد من البعض الاخر. يعني هل كل الواجبات، اول واجب على العباد ايه؟ التوحيد. هل يساويه شيء؟ لا يعادله شيء على الاطلاق. ولذلك كلمة لا اله الا الله من جاء بها خالصة من قلبه دخل الجنة، مش كده؟ لكن ما قيلش هذا عن عمل من الاعمال الا التوحيد. التوحيد ده حاجه عظيمه جدا، والبعض للاسف يهون منه. بعض الذين يتكلمون عما يسمى بجنس العمل لما تيجي تقرأ لهم تحس انهم يقللون، صرف النظر عن قضيه جنس العمل او غيرها. يعني ارى ان البعض حينما يتكلمون في هذه القضيه لا يعيرون اهتماما لقضيه التوحيد، ولما تيجي تقول هذا انسان لم يشرك بالله شيئا، وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من افعال او تركات، ترك للواجب او فعل للمحرم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي قطعية من القطعيات اللي لابد ان كل شيء يرجع اليها. ان الله لا يغفر ايه ان يشرك ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك الله سبحانه وتعالى يغفر. واخدين بالكم لمن يشاء مش للكل، عشان ما تظنش ان هيؤتى يوم القيامة بكل العصاة وبكل المخالفين وكل يدخل الجنة. لا معاذ الله، من قال هذا الكلام؟ هو ده الارجاء القبيح، واخدين بالكم الارجاء الخطير. ولكن كن وقافا عند حدود ما انزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قل بكل حديث، قل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تجعل اقوال العباد صنما
يعبد من دون الله ايا ما كان. تجعلش قول انسان كائنا من كان. كل انسان يصيب ويخطئ. الوحيد اللي ضمنت له العصمة في الامة دي واحد بس. للأسف هذا كلام نقوله وعند التطبيق للأسف بعض الناس تيجي تقول له مثلا قال امام الشافعي يقول لك يعني هو معصوم، قال الامام مالك هو معصوم. طب شيخك انت بقى لا شيخي اعلم ب مش معنى شيخك يعني شيخك ده شيخك لو قابل الامام الشافعي يمكن لا يرقى الى ان يكون من جلساء الامام الشافعي اصلا او لو قرأ كلام الشافعي يعني مش عارفين نقول ايه. لكن شيخي وشيخي ده ممكن يكون في الاخر يعني بيقرأ على سطر ويسيب سطر مش كده ولا ايه. قال الامام ابن تيمية رحمة الله عليه مقررا لذلك، لماذا لذلك يعني التفاضل بين الواجبات، قال مقررا لذلك وممثلا يعني ضرب أمثلة، قال وكذلك ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أصول الدين الذي أمرت به الشرائع كلها وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة والنهي يعني يتضمن النهي عن الشرك وقتل النفس والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها وما يحصل معه فساد عظيم كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة والنهي عن القران في التمر. يعني في مناهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران في التمر وأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عن الطريق مش كده ولا لا. قال ولو كان الأمران واجبين فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. يعني في الأول ضرب المثل بأمور مستحبة مع التوحيد فبين أن هذه الأمور المستحبة المأمور بها على سبيل الاستحباب ليست كالأمور الإيه؟ القمة في الواجبات. ثم قال ولو كان الأمران واجبين فضرب المثل هذه المرة مع الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم بأمور واجبة وليست مستحبة فمثل في البداية بالواجب والمستحب ثم مثل في هذه المرة فقال لا يستوون، هل الواجب والمستحب يستويان؟ أبدا. ثم ضرب المثل بالواجبات نفسها فقال ولو كان الأمران واجبين فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد والأمر بالإنفاق على الحامل وإيتائها أجرها إذا أرضعت. مع إن دي واجبات ولا لا؟ واجبات وواجبات يسأل عنها الإنسان لكنها لا تستوي بالإيمان بالله والرسول عليه الصلاة والسلام وأصول الإيمان ولا إيه؟ قال المؤلف ولا شك أن التفاضل في الواجبات يتضمن تفاضلها في الثواب. طالما تفاضلت الواجبات يتفاضل الثواب. هل كلمة التوحيد كالصلوات الخمس؟ لا طبعا، لا في الوجوب ولا في الايه ولا في الثواب، واخدين بالكم؟ فكلمة التوحيد ولذلك طاشت الصحف لان كلمة التوحيد لا يثقل معها شيء. فهنا يقول ولا شك ان التفاضل في الواجبات يتضمن تفاضلها في الثواب ويكون يبقى هذا بالنسبة للواجبات تتفاضل في الثواب. قال ويكون التفاضل أيضا في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يعني هل جبريل عليه السلام كسائر الملائكة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء؟ هل النبي كالصديق؟ هل الصديق كسائر الأمة؟ وهكذا. يبقى هناك تفاضل في الأشخاص ولا لا؟ هل مكة كسائر البقاع؟ يبقى في تفاضل في الأمكان. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وذلك فضل الأزمنة على بعضها البعض، فضل شهر رمضان، ففضل يوم عرفة، واخدين بالكم ولا لا؟ وفضل يوم الجمعة، وفضل الأشهر الحرم، ففضل سبحانه وتعالى أزمنة على أزمنة مع أنه خالق الأزمنة، وفضل أمكنة على أمكنة مع أنه خالق الأمكنة، وفضل أشخاصا على أشخاص مع أنه خالق الجميع، بل فضل كتبا على كتب كما سيجيء ويبين المؤلف هنا فيقول وفي الخبر والإنشاء. فليس الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى كالخبر المتضمن لذكر أعدائه كفرعون وإبليس.
ولذلك يفهم من هذا، وإذا هضمت هذه الأمور نستطيع أن نفهم فضل سورة قل هو الله أحد وفضل آية الكرسي وغيرها. لأنه قد يقول قائل كيف يتفاضل والكل كلام الله، هذا كلامه، فكيف يتفاضل كلامه على كلامه؟ نقول التفاضل ليس من هذه الحيثية، التفاضل ليس من حيث كونه ها كلام الله، فمن حيث كونه كلام الله هو ايه؟ واحد، مرتبة واحد، كله كلام ربنا. لكن الموضوع هل آية تتحدث عن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي كآية تتحدث عن الدين إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أين الموضوع ده من الموضوع ده؟ آية تتكلم عن الجنة والنار كآية تتكلم مثلا عن خلق الحيوان، كله معجز وكل، ولكن الشرف السامي العالي للموضوع نفسه، واخدين بالكم؟ يقول وفي الخبر والإنشاء فليس الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى كالخبر المتضمن لذكر أعدائك فرعون وإبليس. يعني آية تقول الحمد لله رب العالمين كآية تقول لا أنا ربكم الأعلى، آية تتكلم عن إن فرعون بيقول أنا ربكم الأعلى، وآية تقول ما علمت لكم من إله غيري فاستخف قومه فأطاعوه، فين المعنى ده من المعنى الجميل الحمد لله رب العالمين؟ أين الثرى من الثريا؟ مش كده ولا لا؟ بل أعظم، الفرق أعظم ما بين الثرى والثريا. قال وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلا وتفاوتا وأنها على درجات ومراتب كان طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول، ولذلك صاحب الهمة العالية يطلب الأفضل، يعني كله خير ولكن تطلب الإيه؟ الأفضل. والطالب إذا كان حكيما يكون طلبه للأفضل آكد، ومعلوم أن التفاضل يختلف حسب الأحوال والأشخاص والأوقات، ده نقلا عن مجموع الفتاوى في المجلد 17. قال ابن القيم رحمه الله فالأفضل في كل وقت وحال، إيه هو الأفضل في كل وقت وحال؟ مش أنت أحيانا تسأل نفسك إيه الأفضل بالنسبة لي الآن؟ الأفضل بالنسبة لي امبارح، الأفضل بالنسبة لي في رمضان. يقول فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفتي ومقتضاه. يبقى تبحث عن مرضات الله في كل زمن، فقد تكون مرضات الله في الجهاد، وقد تكون مرضات الله في طلب العلم، وقد تكون مرضات الله في أنك تنقطع للعبادة وتبعد عن الناس في زمن الفتن. ففي كل وقت يختلف الأمر، يختلف واجب الوقت من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال ومن مكان إلى مكان. يقول فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفتي ومقتضاه، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، مش مطلق التعبد وإنما التعبد الإيه؟ وسيأتيكم كلام بإذن الله تعالى سنفسر ونشرح الفرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. فدائما ابن تيمية وابن القيم يستخدمون قضية مطلق الشيء والشيء المطلق، وهذا أمر بتترتب عليه أمور خطيرة بالنسبة للفاسق الملي في قضية مطلق الإيمان والإيمان المطلق، سنتعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى. يقول وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، التعبد المطلق التعبد الإيه؟ الكامل، مش كده؟ بعكس مطلق التعبد كلنا بنعمله، لكن التعبد المطلق هذا نسأل الله أن نكون من أهله. وقد مثل ابن القيم لذلك بأمثلة كثيرة، فمن ذلك قوله فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. يعني جيش الأعداء على الحدود والناس بتحاربها وانت شغال بتقوم الليل، لا روح جاهد إن كنت من أهل الجهاد، إن كنت أيضا مطيقا للجهاد. لكن هناك أناس ليسوا مطيقين للجهاد، مش كده ولا لا؟ وفي أناس لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون، لا اقعدوا مع الخالفين، اقعدوا ما تخرجوش. يقول بل ومن إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. يعني إتمام صلاة الفرض إيه؟ مأمورون بها أن تتمم الصلاة وأن تطمئن فيها، لكن في أثناء الجهاد لا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم وزال الخوف فاذكروا الله كما علمكم إيه ما لم تكونوا تعلمون، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه كتابا موقوتا. قال والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا، مش الأفضل جالك ضيف تقول له معلش أنا عندي مسألة بحققها في البخاري، لا، الأفضل في وقت ده يبقى كده أسلوب البخلاء وما أظنكم بخلاء. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل، لأنه ها إن لزوجك عليك حق ولأهلك عليك ولأبنائك عليك حق وهكذا، فأعطي كل ذي حق حق. المسألة السادسة الأمر بالشيء أمر بلا وازن.